بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم من القاهرة. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم في البداية بالتأكيد كما تعودنا مع حضراتكم هيكون معنا الفقرة الإخبارية، وفيها العديد من الأخبار والتقارير المتعددة التي تم تسجيلها اليوم. الفقرة الثانية ستكون تحت عنوان حكم العسكريين، بين القبول وبين المعارضين، بين المؤيدين والمعارضين، بين القبول والرفض. مواجهة أعتقد أن هي هتكون مواجهة ساخنة وتكون مثمرة إن شاء رب العالمين. الفقرة الثالثة هتكون معنا إن شاء الله عن مشكلة جامعة الأزهر، مشكلة طلاب وطالبات الأزهر. هيكونوا معنا إن شاء الله ممثلين لطلبة الأزهر الشريف من أجل أن احنا نتعرف على مشاكلهم والتواصل مع مسؤولي جامعة الأزهر ومشيخة الأزهر. هنتكلم إن شاء الله في أمور عديدة، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. هبدأ في البداية مشاهدينا الكرام مع أخبارنا النهاردة. طبعا المتابع للصحف النهاردة شايف الحوار المنتشر بكثافة جدا الآن في الصحف، وبالتحديد في جريدة الأخبار وجريدة الأسبوع والمواقع الإخبارية والمواقع المنتشرة على النت، حوار السيد عمر سليمان، الحوار اللي أجراه معه الأستاذ مصطفى بكري رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وطبعا عضو مجلس الشعب. ولكن قبل ما أبدأ في مسألة الأستاذ مصطفى بكري وحواره مع السيد عمر سليمان، عايز أبدأ بالخبر المهم جدا النهاردة واللي كان فيه كلام وصد ورد وأخذ ورد في مجلس الشعب النهاردة في مسألة اقتراح السيد عصام سلطان. لما اقترح البارح وكانت المناقشة النهاردة ولجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت عليه بمناسبة مشروع القانون لمنع ترشيح رموز النظام السابق بترشيح رموز النظام السابق، وهو ما يسمى إعلاميا بقانون العزل السياسي. بالتأكيد الموضوع عصام سلطان لما طرحه النهاردة في مجلس الشعب وعرضوا على لجنة الاقتراحات والشكاوى، بالتأكيد هي وافقت عليه وحتعرضه وسيتم رفعه إلى اللجنة التشريعية في مجلس الشعب. الموضوع ده أو عرض المشروع لاقى بين مؤيد وبين معارض. المعارضين بيتكلموا، كان منهم النهاردة الأستاذ مصطفى بكري وقال أنا مش بدافع عن المجلس العسكري ولا بدافع عن السيد عمر سليمان، وأنا عامل توكيل للسيد حمدين صباحي بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ولكن احنا بنتكلم في أمور معينة. الأمر محتاج ناحية قانونية، محتاجين الوقت تم غلق باب الترشيح، هل قانونا يصح ان احنا نقول ان احنا نعمل قانون او مشروع قانون لمنع وعزل رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية؟ عايزين نعرف هذا الموضوع من الناحية القانونية. معانا المستشار محمد المسلاوي من أجل إيضاح الحقيقة معه. مع المستشار، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
رأي حضرتك في مشروع القانون اللي تقدم به السيد عصام سلطان النهاردة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلق المرسلين. أستاذ ملهم، القاعدة القانونية تشترط عند إصدارها أن تكون قاعدة عامة ومجردة، بمعنى أن تصدر لعموم الناس وألا تكون تقصد شخصا بعينه. طبعا لو قلنا إن القاعدة دي بتصدر لشخص بعينه فبتفقد أهم مقاومتها، فضلا عن أن المبادئ الدستورية استقرت على أنه لا رجعية لأثر للقاعدة القانونية، فالقانون يسري من اليوم التالي لنشره على التصرفات القانونية، التصرفات اللاحقة التي تلحق هذا الإصدار وهذا النشر. فإذا ما صدر القانون ونشر، نبدأ من هذا اليوم نبتدي نحاسب على التصرفات التالية للنشر. أما التصرفات التي تسبق هذا النشر فإنها لا تعاقب ولا تلاحق بمثل هذا القانون. فطبقا لهذا الفهم الدستوري والفهم القانوني، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أكرر أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ملاحقة النظام السابق أو مرشحيه من
الرئاسة
الانتخابية طبقا لقانون يصدر الآن وبعد غلق باب الترشيح. السؤال الذي يفرض نفسه، ما هذه الحالة من الذعر وهذه الحالة من الجدل. المفترض ان مجلس الشعب بدل ما كان يضيع وقت كتير جدا في كلام بلا طائل ومناقشات جدلية والدخول في مواضيع عرضية والنائب الفلاني والعضو الفلاني ودخلوها في مواضيع جدلية، كان اولى بهم ان هم يصدروا قوانين وتشريعات حقيقية. جاء من الناحية القانونية. في امر تاني من الناحية السياسية ينبغي الالمام دي ورؤيته في هذا الامر وينبغي الاشارة اليه، وهو عملنا مشكلة في اللجنة التأسيسية في اختيارات الاعضاء، وحصل مشكله مع التيار الليبرالي والتيار العلماني وكافه النقابات والازهر والكنيسه، الناس كلها زعلت. اثنين، عملنا مشكله مع المجلس العسكري. ثلاثه، دلوقتي بنستعدي المحكمه الدستوريه، فكانما اعضاء مجلس الشعب وممثلين التيار الاسلامي بيستعدوا كافه القوى السياسيه داخل المجتمع ضدهم في بصراحة يعني تصرف سياسي غريب وباهت، أنا مش لاقي له أي معنى وأي مبرر.
تمام.
أنت نزلت مرشحك جمع يعني برضو في أمر تاني ينبغي الإشارة إليه، لما نزل الأستاذ حازم وأيده كافة التيارات السياسية وآخرها هيئة شورى العلماء، علماءنا كلهم اجتمعوا، شيخ أبو إسحاق والشيخ محمد
جميل نعم
محمد عبد المقصود. أنا مستغرب في اليوم التالي على طول أم حزب الحرية والعدالة دفع بأستاذ خيرت الشاطر في تحدي مسافر لكافة التيارات السياسية. أنا شايف أن الأمر هنا ينبغي الـ 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 الإشارة إليه، لأن في حالة من حالات الاستعداء والاستقواء وحالة من حالات استظهار القوة واللا مبالاة بالتيارات الأخرى، وده نذير خطر ينبغي الإشارة إليه.
استعراض القوة من مين؟ استعراض القوة من مين؟
من حزب الحرية والعدالة. أنا شايف أن حزب الحرية والعدالة بيحارب التيار الليبرالي بعد ما هو اللي نجحهم، وانت اللي منجح التيارات الليبراليه اللي انت دلوقتي بتستعديها. حزب الحريه والعداله بيحارب المجلس
العسكري. يعني لا يعني استعراض قوه من اجل ان مساله ترشيح المهندس خيرت الشاطر،
انا شايف انها كانت بصراحه بعد ما تم في اليوم التالي على طول لقرار مجلس شورى العلماء بتأييد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، انا بصراحه يعني اصابتني انا شخصيا بنوع من علامات الاستغراب والاستهجان بصراحه.
وجهه نظر، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. سيادة المستشار محمد المسلاوي شكرا جزيلا لك. دي مسألة بنقول لحضراتكم مسألة شائكة، وبكرة في القضاء الإداري هيفصل في هذا الموضوع وهيقول في مسألة جنسية والدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأيضا مسألة الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر، كل ده هيتقال بكرة من خلال القضاء الإداري. فاحنا هنشوف، لأن النهاية زي بقول لحضراتكم الفيصل في النهاية هو القانون، الفيصل في النهاية القانون. احنا مش عايزين نتكلم نقول كلام نجامل بعض كلنا بالكلام وبنضحك على بعض كلنا بالكلام وبنضحك على الناس بالكلام. احنا عايزين ان البلد بتمر بمرحلة خطيرة تحتاج الى الوضوح وتحتاج الى الصراحة وتحتاج الى المصداقية في كل كلمة تقال من كل الاطياف وكل الاتجاهات وكل الاحزاب. النهاردة حزب الوسط بيقترح مبادرة للتوافق على مرشح واحد. اجتمع مساء اليوم الاثنين بحزب الوسط عدد من مرشحي الرئاسة، وهم الدكتور محمد سليم العوض، الدكتور عبد المنعم الفتوح، السيد أبو العز الحريري، الدكتور أيمن نور، المستشار هشام البسطويسي، السيد حمدين صباحي، في مبادرة من الحزب للتنسيق بين المرشحين من أجل التوحد والتوافق على مرشح واحد للقوى الوطنية لتجنب تفتيت الأصوات. بمناسبة اجتماع عدد من مرشحي الرئاسة أحب أقول لكم، والأيام ستثبت لكم إن شاء الله رب العالمين، أن هناك ستكون هناك انسحابات كثيرة لعدد كبير من مرشحي الرئاسة لصالح بعضهم. طيب معانا نتكلم في جزئية عمر سليمان. عمر سليمان يعني بيبدأ حملته الرئاسية بتصريحات قوية، في المقابل القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة بتقابل هذه التصريحات القوية بردود أعنف. منهم التصريح للأستاذ نادر بكار المتحدث باسم حزب النور، لما قال لن نقف مكتوف الايدي امام ترشح سليمان الرئاسة، وغدا اولى خطوات التصعيد. ايه هي خطوات التصعيد وايه اللي هيحصل معانا السيد نادر بكار؟ اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا يا فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صرحت استاذ نادر لن نقف مكتوف الايدي امام ترشح سليمان للرئاسة وغدا اولى خطوات التصعيد، عايزين نفهم.
لا، هو بسم الله، هو بس يعني فكرة ترشح اللواء عمر سليمان مش هي الخطر في حد ذاته، إنما الخطر في هذه الجرأة الشديدة على الثورة المصرية اللي كانت بتهتف بوضوح أنها تريد إسقاط النظام. فإذا لم يكن اللواء عمر سليمان بمثابة القلب لهذا النظام فمن إذن؟ فمسألة نزوره تعني تحديا كبيرا للثورة، لا ينبغي أن يعني يوحد الجميع، وينبغي أن يجعل كل التيارات تنسى خلافاتها الداخلية وتتوحد أجل إنقاذ ثورتها. قلنا أن اليوم هو أول خطوات التصعيد، أن احنا متفقين على تمرير قانون العزل السياسي. أكيد طبعا هو احنا في غمرة الأحداث السابقة وتزاحم الأولويات لم نكن، وكان الجميع معنا على نفس الدرجة من عدم التنبه لخطورة ذلك، ولما نزل ده اللواء عمر سليمان يعني كان نزوله مزلزلا للجميع.
طيب قانون العزل رقم واحد، عفوا قانون العزل رقم واحد، قانون العزل السياسي لمرشحي الرئاسة من رموز النظام السابق، رقم اثنين ايه؟
والله هنشوف، احنا ما بنحبش نستبق الاحداث، لكل فعل رد فعل مساوم له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، فده رد فعلنا الاول. خلينا نشوف الاحداث هتاخدنا على فين، ونرجو بس ان اللي يعني التعقيدات الاجرائيه اللي احنا بندور فيها من اول الثوره الى الان ما تفقدش هذا الفعل حرارته، لكن احنا مأملين خير ان شاء الله يعني هذا الامر هيحدث رد فعل كبير على الشارع المصري وتعاطفه من جانبنا.
لسه حزب النور لن يعلن اسم المرشح الذي يدعمه الا بعد اعلان الكشوف النهائي للمرشحين.
سيدي يعني مسألة حزب النور، هو قال انه هو مش هنفرد بقراري، اعتقد ده يحمد له ويحمد للدعوة مجلس ادارة الدعوة السلفية اللي اصرت على ان يبقى في مبادرة توحد كل القوى الاسلامية خلف مرشح واحد اسلامي، لا سيما مع خطر بقى نزول عمر سليمان ووجود الفريق شفيق من البداية، فالغرض ان ده هيعلن عنه بعد غلق باب الطاعون ان شاء الله.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. مسألة السيد عمر سليمان عامل رد فعل كبير ما بين مؤيد ومعارض، ما نقدرش نقول ان الناس كلها معارضة عشان نكون منصفين، لا، هناك فريق كبير بيؤيده وهناك فريق اكبر بيعارضه. هو دخل بتوكيلات ب104 ألف توكيل وقال لك ان هم كانوا يقدروا يجيبوا اكتر من كده، ولكن بيقول لك راعوا مشاعر المرشحين التانيين. ولكن كلامه النهارده يعني في مساله، انا عايز اقول كلامه ونجيب ردود الفعل عليه، لما قال النهارده في حواري مع الاستاذ مصطفى بكري بيقول عمر سليمان يبدا حملته الرئاسيه بتصريحات قويه، اعلن الحرب على جماعه الاخوان المسلمين ويغازل حزب الكنبه والاغلبيه الصامته والاقباط. واحد، الاخوان هددوني بالقتل لمنع من الترشح. اثنين، سأسعى إلى تطبيق مبادئ الثورة. ثلاثة، لن يستطيع أحد أبدا إعادة إنتاج نظام رفضه النظام، لن يستطيع أحد أبدا إعادة إنتاج نظام رفضه الجماهير. أربعة، لا علاقة للمجلس العسكري بترشحي وأعضاؤه، عرفوا بقرار من وسائل الإعلام. وبالمناسبة طلع تصريح من شوية من لحظات قليلة للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبيقول ان المجلس العسكري او الجيش على وجه التحديد ملوش مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية. حزب الكنبة لن يسمح لأحد باختطاف البلد. ايضا من تصريحات السيد عمر سليمان، الاخوان فقدوا الكثير من شعبيتهم واستقالتي جاهزة اذا تغير النظام الرئاسي في الدستور الجديد. ايضا يجب تطبيق القانون على الجميع واستعادة هيبة الدولة ووقف انتشار الفوضى. بيقول كمان، أنا مع دستور لكل المصريين وليس لفئة على حساب الآخرين. أيضا أرفض محاولات التشكيك في المؤسسة العسكرية، الجيش المصري حمى الثورة ودافع عنها. آخر تصريح بيقوله، مصر ستظل وستبقى دولة وطنية ديمقراطية يتمتع فيها أبنائها بكامل الحقوق دون تفرقة في الجنس أو العرف أو الدين. ده كلام للسيد عمر سليمان المنشور له النهاردة. في المقابل الدكتور سليم العوة المرشح لرئاسة الجمهورية بيقول، سليمان لا يصلح لتولي أي منصب ومحاكمته واجبة. انتقد الدكتور محمد سليم العوة المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بشدة منافسه اللواء عمر سليمان، وقال إنه معرض للمحاكمات في عدد من القضايا، وأنه متورط وزوجة الرئيس السابق ونجلي في إدارة شؤون البلاد على مدى السنوات الماضية. ولفت العوة خلال لقاء جماهيري بمنطقة الحديقة الدولية بالإسكندرية الليلة الماضية أن الشعب أسقط النظام برئيسه ونائبه وحكومته، وسليمان غير صالح لتولي أي من المناصب الرسمية. وأشار إلى أنه أثنى فيما سبق على قرار سليمان بعدم خوض الانتخابات، وقال أن الوطن لا يحتمل المجاملات. ده كلام الدكتور محمد سليم العوة. أيضا سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري ورئيس الحزب الناصري بيقول الرئيس القادم سيصطدم بالإخوان أو سيرضخ لهم والخياران كارثة. أعلن سامح عاشور نقيب المحامين أن الرئيس القادم لمصر أمامه خياران، الأول أن يصطدم بالإخوان والثاني أن يرضخ لهم ويقع في قبضتهم، والخياران يمثلان كارثة. وأشار أن الرئيس القادم لو جاء من الإخوان سوف يمثل ذلك خبرا غير صار، وكشف عن تخوفه من يكون رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء من الإخوان، وقد يؤدي ذلك إلى اختلاف رؤية الناس للإخوان وتشبيههم بالحزب الوطني المنحل وسيطرة على كل شيء في البلد. ده كلام الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين. هنقول يعني تعالوا كده نشوف وننتقل سويا إلى المهندس خيرت الشاطر. مهندس خيرت الشاطر كلام كتير وتصريحات أكثر، وإحنا اتكلمنا امبارح في برنامجنا هنا النهار امبارح واتكلمنا مع الأستاذ خالد صلاح في الحوار اللي أجراه معاه وقلنا أهم التصريحات اللي هو قالها، ولكن في مسألة عمر سليمان بيهددوا الرافضون لعمر سليمان يهددون بالمليونيات والقتال لمنعه من الرئاسة. خدوا بالكم الكلام بدأ يتصاعد، اللهجة بدأت تتصاعد، مسألة القتل، مسألة التهديد، مسألة التصعيد، مسألة إلى آخره، بدأ الأمر يعني يزداد أكثر وأكثر. ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بيقول ترشيح احتياطي للشاطر لتفادي الطعون. هم خايفين من المسألة دي، ولكن إحنا الأيام القادمة هنشوف الأمور هتوصل لغاية فين. والدكتور عبد الرحمن البر بيقول ترشح سليمان يؤكد صحة قرار الإخوان. الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بيقول أن ترشيح اللواء عمر سليمان نائب المخلوع يأتي ضمن محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بنفس رموزه وأشخاصه الذين لفظهم الشعب في ثورته، وهو ما يؤكد أن قرار الإخوان بترشيح المهندس خيرت الشاطر جاء في محله. طيب المهندس خيرت الشاطر بيقول إيه على ترشيح السيد عمر سليمان؟ نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام.
الموضوع اللي كنا عايزين نتكلم فيه وهو الترويج وتحفيز الناس للمشاركة في بناء مشروع نهضة مصر الحديثة أو بناء مصر الحديثة، لأنه الآن لما نتكلم عن قضية ترشيح للرئاسة فأنا لا أمثل نفسي كالمهندس خيرت الشاطر، وربما لم يكن في ذهني فيما مضى أن أترشح لهذا الموقع، ولكن أنا أمثل حزب وأمثل جماعة. هتقول هو لازم من مرجعية لبناء النهضة؟ مفيش حد في الدنيا بيبني بلد من غير مرجعية. الناس في الغرب بنوا على أساس المرجعية الرأسمالية والليبرالية، في دول الاتحاد السوفيتي كانوا بيبنوا على أساس المرجعية الماركسية، والمرجعية الرأسمالية والليبرالية ليس درجة واحدة أو مفهوما واحدا وكذلك الاشتراكية. فإحنا النهاردة بنتكلم على بناء نهضة الأمة على أساس المرجعية الإسلامية. ده عرضناه في برامجنا الانتخابية بأشكال مختلفة، والشعب اختار هذا الاتجاه وهذا التصور وتلك المرجعية بشكل كبير. ديننا بيأمرنا أن احنا نبني حياتنا وبلدنا ومنظمة بشكل صحيح على أساس الإسلام وعلى أساس المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى جابه لنا، وبالتالي هو ده ما بيعرفش اليأس طريقا إلى قلبه. ولذلك كنا بنتحبس وكنا جوه السجن أو نطلع بين السجن والسجن، وعلى طول حتى الناس اللي بره ما تحبستش مشغولين دايما بقضية نهضة مصر وبنائها. وهو يعني مرة في الأيام وثبت أنه قدر ربنا كله خير، وجاءت هذه اللحظة اللي النهاردة بنتكلم على ان احنا نحاول نبدأ في تنفيذ هذه الرؤية وبناء هذه النهضة، بعد ما كانت الحسابات العقلية من سنتين او ثلاثة او اربعة بتقول ان ده ربما نوع من الخيال او الحلم، لانه قدر الله عز وجل وسننه في الكون وسننه التاريخية معروفة. لا يمكن ابدا ان دولة الظلم او دولة الاستبداد او دولة الفساد تزول الى ما لا نهاية لسنن، لازم المسألة تكون بهذا الشكل.
كلام مهم وخطير للمهندس خيرت الشاطر. لسه الايام اللي جايه يعني الجو هيسخن اكتر واكتر، والتصريحات يعني هتبقى في تصاعد، والمرشحين كلهم هيتكلموا على بعض، ولكن احنا بنقول محتاجين المصلحة العامة للبلد، ولكن يا رب ربنا يولي من يصلح. ده اللي نقدر نقوله وندعي ربنا بيه، ربنا يولي من يصلح. النائب المخلوع مرشح اسرائيل المفضل لخلافة مبارك. 11 ائتلاف اسلامي بتطالب بتشكيل لجنة لبحث قرارات العليا للرئاسة. طالب التيار الاسلامي العام الذي يضم 11 ائتلافا اسلاميا ان يقوم البرلمان بتشكيل لجنة قانونية مستقلة للبت فيما اثرته مؤخرا اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن الكثير من مرشحي الرئاسة امثال الدكتور ايمن نور وحازم صلاح ابو اسماعيل والمهندس خيرت الشاطر. وطالب التيار الاسلامي العام مجلس الشعب باصدار تشريع برلماني يمنع اركان وفلول النظام مبارك ممن خدموا في سنواته الأخيرة من الترشح للمناصب السياسية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وذلك أسوة بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمنع نواب الحزب الوطني من الترشح للبرلمان لمدة 5 سنوات. طيب مجلس الشعب، مجلس الشعب والكلام اللي بيتقال وسحب الثقة وإلى آخره، ما احنا شايفين سحب الثقة، وهل مسألة سحب الثقة ده كلام نواب ولا إيه؟ معانا الأستاذ جمال العشري عضو مجلس الشعب عن الحريه والعداله. استاذ جمال اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا استاذ.
ازاي حضرتك؟
الله يكرمك الله يبارك فيك.
الدكتور الكتاتني قال النهارده قادرون على سحب الثقه من الحكومه وليقل العسكري ما يشاء، ما احنا شايفين حاجه. استاذ جمال.
ايوه استاذ
معانا حضرتك.
انا بص حضرتك، مجلس الشعب له صلاحيات، ومن هذه الصلاحيات سحب الثقه من الحكومه.
تمام.
ومجلس الشعب يقدر على ذلك، واحنا في طريقنا الى هذا الاتجاه، لان احنا رفضنا بيان الحكومه وما ترتب عنه من اشياء، وان شاء الله احنا في الموضوع في طريقنا ان شاء الله الى استكمال هذا الموضوع. ولكن سحب الثقه له اجراءات، هذه الاجراءات بتبدا باستجوابات ثم يعقب هذه الاستجوابات سحب الثقه، وده اللي هيتم ان شاء الله.
خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. شكرا جزيلا الاستاذ جمال العشري. اذا مسألة سحب الثقة من الحكومة يعني حزب الحرية والعدالة مستمر فيها، وإحنا مع الأيام إن شاء رب العالمين، ربنا يوفق الجميع يا رب العالمين. البرادعي وكيلا لمؤسسي الثورة والحزب نواة لائتلاف يضم القوى المدنية للمرة 14 تفجير أنبوب نقل الغاز بالعريش دون وقائع، دون وقوع خسائر. سائقوا بني سويف يقطعون السكة الحديد احتجاجا على أزمة السولار. فوضى وهياج بمحطة مصر بسبب الإضراب. معانا ايضا احب اقول بس في النهايه ان الفقره اللي جايه فقره مهمه جدا ومحتاجين الوقت فيها. عالم ازهري، عالم ازهري بيفتي بتحريم انتخاب الفلول. اكدت فتوى ازهريه اطلقها الشيخ عمر سطوحي امين عام اللجنه العليا للدعوه الاسلاميه بالازهر الشريف انه لا يجوز انتخاب احد من رموز النظام السابق او من فلوله. وقال سطوحي في فتواه ان من يختار مرشحا رئاسيا سبق ان افسد في الدوله ويعلم ان هناك من هو احق منه وأصلح للدولة فقد ارتكب ذنبا وخان الله ورسوله، مصداقا لقول صلى الله عليه وسلم من ولي على الناس أحدا وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والناس أجمعين. وأوضح الشيخ عمر سطوحي في لقد قامت الثورة لإنهاء النظام، فكيف قامت الثورة لإنهاء النظام ثم يأتي النظام ليعود بأشخاص آخرين ساهموا فيه من قبل ليقدموا أنفسهم مرشحين للرئاسة. فالثورة تغيير وتبديل المصلح بالمفسد، ولذلك عندما يأتي من النظام القديم ويترشح أحد من رموزه فنحن بذلك لم نفعل شيئا، فنحن نريد وجوها جديدة وتغيير الدم الذي أوجده النظام السابق والذي أثبت فشله فشلا زريعا. ده كلام للشيخ عمر سطوحي أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف. حكم العسكريين بين القبول وبين الرفض. ايه الحكايه في مساله ترشح كثير من العسكريين؟ مين اللي بيأيد ومين اللي بيعارض؟ بعد الفاصل مشاهدينا الكرام.
جولي للسياحة. باقة من الخدمات المميزة. عرض حيكسر الدنيا. ده عرض واحد بس من عروض. فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإيمان طيبة 4 نجوم بالمدينة 17 يوم. 5090 جنيه من اسكندرية. 5690 جنيه من القاهرة. وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ أقوى عروض العمرة مع تريجولي للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة. جران زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة. الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة 17 يوم وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114 من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار. تريجولي للسياحة. أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبت. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبدا تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر.
بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا، بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا، بالرحمة نرضي خالقنا، بالرحمة ترفع أمتنا، ونجدد مجد حضارتنا، وقناة الرحمة عزتنا، والدين الشامخ قدوتنا، وحبيب الأمة أسوتنا، ندعوك إلهي والثالث وفقنا للخير وتبقى رايتنا بالرحمة تعلو همتنا بالرحمة تسمو غايتنا.
بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات، تقرأ فيها سكان المقابر في البحيرة أموات يعيشون فوق الأرض، حقيقة الصفقة بين العسكري والإخوان، حكومات باعت مصر آخرها الجنزوري، البسطويسي في حوار للرحمة. المادة 28 من الإعلان الدستوري ترمي الشعب المصري والقضاء والقانون في سلة المهملات بجرة قلم. الدكتور محمد يسري للرحمة، حزب النور لم يحدد موقفه من الشاطر أو غيره. الدكتور محمد رأفت عثمان للرحمة، الهجوم على العسكري والداخلية بلا مبرر بعد فتوى واصل بتحريم عقد الإيجار القديم. الخبراء يطالبون بتعديل القانون والقيمة الإيجارية، وطبيب نفسي يحذر من الحقد الطبقي. عواجيز الفرح مرشحون يطمعون في منصب رئيس مصر ومعظمهم فوق السبعين. مصر في أزمة، اللجنة التأسيسية للدستور تضعنا في مأزق تاريخي بسبب العناد والأنانية. مواجهة، مختار نوح، قرار ترشيح الإخوان للشاطر باطل، وغزلان يرد القرار محترم ولا يحق لك الحكم عليه. حاليا
بقناة الرحمة نفتخر، وقناة الرحمة تزدهر، وتعالى المولى حافظها، وبعون الخالق تنتشر، تتسامى كل مقاصدها، بشريعة ربي تأتمر، ولسنة أحمد راعية، وتناجي الله وتعتذر، وقناة الرحمة تجمعنا، يعم الدين وينتصر، فتوحد أمتنا الكبرى، وتنال الخير وتبتكر.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حكم العسكريين بين القبول والرفض، معنا الأستاذ مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين. أهلا وسهلا.
أهلا
سعداء بحضرتك. معنا سيادة اللواء عادل عباس الألا، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب. أهلا بحضرتك.
أهلا بك.
أبدأ مع الأستاذ مختار، مع ولا ضد؟
ضد حكم
العسكريين.
لا طبعا ضد.
ليه؟
طبعا، ما هو أصل العسكرية صفات. مش أشخاص، يعني مش حكم. أي صفات بتتوفر في هذه الصفات، ما تتوفرت في أي حكومة أو في أي نظام، بيعتبر نظام عسكري. حتى لو كان شخص القائم أو الظاهر أمامنا أنه مدني، لكن بتظل المواصفات فيها الحكم. أنا ضد مواصفات الحكم العسكري، سواء الذي كان يقوم بها عسكري أم مدني. مش ضد أن يكون الرجل عسكري أم لا، مش الاسم الشخصي يعني. يعني في كثير عسكريين كانوا ناجحين جدا في الإدارة، وكانوا ديمقراطيين جدا. في الآن مدنيين بيحكمون الآن، احنا في ظل حكم عسكر. طيب. البرلمان يطبق قواعد العسكر، والعسكر يطبقون قواعد العسكر، والوزارة تطبق أحكام العسكر، ورئيس الجمهورية المرشح المسنود من العسكر عسكر. يعني المسألة الآن كلها عسكر في عسكر. فإحنا ما عندناش جديد. إلى أن يظهر هذا الجديد، أنت بقى تقول لي تتمنى حكم شكله إيه؟ لكن ما فضلش بين اثنين، لأن الحكم المدني متواجدش لسه. ولا في البرلمان المنتخب، ولا
يعني
في التعليق المحلي.
يعني السيد عمر سليمان موجود، الفريق أحمد شفيق موجود،
ما فيش جديد. كل ده موجود، عمر سليمان موجود، حسني مبارك، ثم المشير طنطاوي ثم عمر سليمان، ده كله موجود. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا ما عنديش خيار حتى الان عشان اختار. الخيار المطبق والمتحكم في الحياة كلها هو العسكر. حتى البرلمان خاضع لسيطرة العسكر وبينفذ سياسة العسكر، والقوانين اللي بتصدر كلها من العسكر، والمؤثرات في الحياة كلها من العسكر. فمش عارف احنا بنختار بين ايه وايه. احنا بنختار بين عسكر وعسكر. انما انا بتمنى ايه؟ لا، بتمنى حكم تاني بشكل تاني،
هنقول فيه ان
شاء الله بعد ابطال كل هذه المراحل الماضية التي تمت من 1970، يعني منذ تولي حسن مبارك الى الان.
سيادة اللواء، مع حكم العسكريين
بداية، احنا عايزين نوحد مفهوم، او بمعنى صح نصحح مفهوم، جميع الاخوة الاعلاميين والسياسيين وكل من يعمل بالسياسة والعمل العام هذه الأيام بيرتكب خطأ كبير جدا، إن هو والأستاذ مختار دلوقتي بيكرره، إنه بيقول العسكر وكلمة العسكر كلمة في منتهى السوء أن تقال ويقال من رجال فكر وثقافة وسياسة ودين وإعلام، لأن كلمة العسكر دي بتتاخد على الخدم في عند المماليك في أيام حكم المماليك، ولكن كلمة العسكر لا تنطبق عما هو الحكم العسكري الحالي. الحكم الحالي حكم العسكريين، اللي هو النظام العسكري اللي هو فترة انتقالية من بعد ثورة 25 يناير. بعد ثورة 25 يناير القوات المسلحة تولت الحكم، وبالمناسبة ما كان قبل 25 يناير لم يكن حكم عسكري، لم يكن إطلاقا حكم عسكري. ومنذ ومن بعد ثورة 23 يوليو مباشرة بعد سنة 54 لم يكن حكم عسكري. الحكم العسكري، في هناك فرق بين حكم العسكري اللي فيه انقلاب عسكري والعسكريين يقودون البلاد بعد الانقلاب مباشرة أو بعد ثورة عسكرية، وبين أن يتولى الحكم رجل كان عسكريا. الرئيس عبد الناصر بعد 54 لم يكن عسكريا، كان مدنيا، والسادات بعد سنة 70 بعد عبد الناصر كان مدنيا وليس عسكريا. كون انه يلبس عسكري او كون انه يلبس التشريفة بتاع العسكري يبقى ليس حكم عسكري، لان كان هناك وزراء مدنيين، وكان هناك وزراء مع عبد الناصر مدنيين، ووزراء مع حسن مبارك مدنيين، وحسن مبارك يرتدي اللبس المدني. اذا لم يكن حكم عسكري منذ 54 حتى الان. ما بعد 25 يناير حكم عسكري. حكم العسكريين او حكم الضباط او حكم القوات المسلحه او حكم المؤسسه العسكريه. لكن كلمه العسكر كلمه مشينه جدا، انا لا اقبلها، لا رجل عسكري اقبلها، ولا اني كرجل مدني خرجت من القوات المسلحه سنه 2000 اقبلها. بالنسبه
ولكن لي انت مع بالنسبة مع ترشيحهم؟
لا، الرجل الذي خرج من القوات المسلحة حقه تماما الدستوري أن يترشح، لن نطلق عليه عسكري. يعني أنا لا أدافع عن الفريق أحمد شفيق ولا أدافع عن السيد عمر سليمان، ولكن أنا أقول أن كل من خرج من القوات المسلحة وأحيل للتقاعد هنا يبقى رجل مدني، رجل بياخد الصبغة المدنية. ما أقولش عليه إن هو لما يترشح لرئاسة الجمهورية يبقى هنعود لحكم العسكريين.
تمام.
من قال أنه حكم عسكري؟ يعني لو فرضنا إن رجل كان عسكريا، أنا يعني أنا حاليا أنا مرشح في لحزب مصر العربي الاشتراكي لرئاسة الجمهورية لواء مهندس دكتور كان خرج من القوات المسلحة سنة 1990. النظام البائد السابق الفاسد، نظام مبارك، اضطهده وخرجه من الخدمة العسكرية ورغم إنجازاته، ومع ذلك لما يجي ترشح بالأمس ترشحه وتقدم للترشح عن حزب مصر العربي اشتراك، هل هذا يعتبر عسكري؟
تمام.
أو هل هذا يعتبر حكم عسكري؟ لو فرضنا أنه هو نجح في الانتخابات، هل نقول أن حزب مصر العربي اشتراك بيتولى حكم عسكري؟
تمام، واضح المعنى. أستاذ مختار، أنا حاسس أن الكلام مش عاجب.
وأنا قلت هنا بقى اختلاف الرأي حلو، يعني الحاجات اللي مش ممكن كانت تتوفر لو ان الواقع عسكري. الواقع عسكري ما عندوش حاجه اسمها اختلاف الراي، مناقشه. العسكري جلب على انه في معركه، يبقى السمع والطاعه وكذا وكذا، تنفيذ الاوامر، واللي ما ينفذش يتحاكم كده. احنا بنتكلم عن مواصفات، مش بنتكلم عن اسماء. الامام حسبنا كان يقول لا عبره بالاسماء، لا عبره بالمسميات. اما يحكمني رجل مدني ويلغي القانون ويقوم بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية ويسيطر على المسائل ويدخل ده السجن رغم أنه بريء ويخرج ده من السجن رغم أنه مجرم ويحول الناس لأحكام عسكرية دون حق من القانون ويحكم الناس بالتزوير ويقتل الناس في السجون ويعتقل الآلاف, ده اسمه حكم عسكري حتى لو كان اللي بيعملها الشيخ المدنيين. ده موضوع تاني, أنا بتكلم عن طبيعة الحكم العسكري اللي هي وصفت في الدستور كان الرئيس فيها بغض النظر عن انه حسني مبارك ولا مبارك حسني ولا علاء ولا جمال, كان الرئيس فيها هو رأس كل المؤسسات, رأس الجيش ورأس الشرطة ورأس القضاء ورأس الإعلام ورأس الصحة, هو الرئيس الأعلى لكل حاجة. وبالتالي من خلال سيطرته على كل شيء قدر يدير حياة مزورة مش بقالها 30 سنة بقالها 50 سنة. في أول سنوات الثورة لما جم القوات المسلحة تحكم كان في ناس من أنصار المدنية ومنهم المرحوم خالد محي الدين ومنهم المرحوم محمد نجيب, دول كانوا من أنصار الدولة المدنية وقالوا لهم نحكم بالديمقراطية, خرجوا الناس يهتفوا ضد الديمقراطية. استمر حسن حكم رئيس جمال عبد الناصر إلى أن فشل بالنكسة, فجاء أنور السادات تحت زي مدني وعباية كمان وحكم بنفس الطريقة العسكرية. أنا ماليش دعوة ولا بس إيه ماليش دعوة خرج من قوات مسلحة ولا قاعد فيها, دي مش قضيتي, المهم أنه حكم بنفس الآلة, وحتى لما أفرج عن المسجونين أفرج عنهم لاستخدامهم سياسيا. لما جه الرئيس حسني مبارك نفس الأمر, وبدأ من خلال سيطرته على النيابة العامة وسيطرته على المحكمة الدستورية ومن خلال سيطرته على كذا يتحكم في رقاب الناس. يعني كان الناس بتتسجن أحيانا 14 شهر بواسطة قرارات من نيابة أمن الدولة, أي اسمها نيابة أمن الدولة, ما تفرقش عندي بينها وبين النيابة العسكرية ما دام التزمت بأحكام صادرة أو قرارات صادرة إليها من الرئيس, يبقى هي كده ما بقتش قضاء. 14 شهر كنا بنقعد محبوسين احتياطين, الناس تقعد محبوسين احتياطين, الاعتقال قعد 30 سنة في عصر حسني مبارك. أنا عندي واحد معتقل 26 سنة, هتسميه إيه اعتقال مدني؟ ما هو رغم أن النص بيقول ويقرر القضاء. فالعبرة في النص القانوني في التصرف في إدارة الأمور بالمسمى مش بالاسم. أنا ما يهمنيش اسمه إيه, ما الرئيس أنور السادات والرئيس حسني مبارك استقالوا من الجيش وطلعوا, لكن هل حياتهم مع الشعب المصري كانت حياة مدنية؟ كان ده حكم مدني؟ لا طبعا. نفس الأمر إحنا الآن موجودين, المجلس الأعلى للقوات المسلحة مش الجيش, مش القوات المسلحة اللي بتدير, ولا الشعب فاوض القوات المسلحة, مسك بزمام الأمور مجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهنا أنا بعتبره سياسة مش جيش, الجيش ده حاجة على راسي, إنما السياسة دي حاجة نختلف فيها. مجلس الأعلى للقوات المسلحة في سنة دمر مصر تدميرا كاملا, دمر الثورة واستوعبها ودمر الحقوق والحريات ودمر الكيان الإنساني ودمر الكيان التشريعي أيضا, نجح في أن يحقق في سنة ما لم ينجح حسني مبارك.
نتوقف عند هذه الجزئية لأن لابد أن سيادة اللواء يرد عليها, ولكن إحنا مختلفين في مسألة حكم العسكريين ما بين مؤيد ومعارض. نشوف بس مع بعض كده رأي الشارع هيقول إيه في حكم العسكريين.
لا كفاية كده, يعني كفاية كده, يعني احنا عايزين نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى.
عمر سليمان احسن يعني بصراحة, ولانه هو راجل يعني داخليا وخارجيا هو الصح.
اكيد طبعا انا هرشح المرشح العسكري, احنا جربنا الاسلاميين ودونا في داية.
يعني حاجة ما يفرش معاك عسكري او غيره؟
هو ما يفرش معايا عسكري او غيره, الصالح اللي ينفع البلد هو الصح.
بالنسبة لترشيح الرئيس انا شايف اصلح واحد للمرحله اللي جايه دي هو عمر سليمان.
اصلح للبلد حاليا في الوقت اللي احنا موجودين فيه في ده السيد اللي هو عمر سليمان,
ده بالنظام المبارك. طبعا انا ايه لما اخذه ما رشحش اي حد ايه تبع مبارك,
لازم البلد يمسكها واحد عسكري عشان يقدر يحكم البلد. وبعدين اصلا اي رئيس جمهوريه حاليا في الوضع الحالي والنظام الجديد بتاع الدستور هو مدته 4 سنين.
ارشح الصالح في البلد, الصالح شكرا لله.
محتاجة واحد عسكري عنده انضباط, عنده حس بالبلد بما يجرى يعني على الساحة الداخلية والساحة الخارجية.
انا ارفض اي مرشح عسكري لان احنا من 52 ومصر بتحكم عسكريا, والاخر شديد مصر رجعت للخلف وكل يوم بترجع للخلف, وكنا نجيب واحد عسكري تاني برضو هنرجع للخلف. لازم واحد مدني ذات مرجعية إسلامية.
فالحكم العسكري لابد من إنهاء, والحكم المدني بمرجع إسلامية يفيد الحريات والحقوق لكل المواطنين.
في حالة الحكم العسكري مضطر إن أنا أسمع كلامه خوفا من الاعتقالات, لكن لو مدني هيقدر يتناقش معاه وياخد ويدي.
ممكن أرشح واحد عسكري
لان البلد دلوقتي محتاجة حد قوي.
وبالتالي انا اي ترشيح اي شخص ذو خلفية عسكرية هو على رأسهم السيد عمر سليمان.
كلام
المفهوم اللي الاستاذ مختار بيتبناه انه بيلصق اي اخطاء بالعسكريين، اخطاء افراد
بالمجلس العسكري
او بالمجلس العسكري او بالمجلس العسكري. احنا بنقول ان ثقافه الشعب لابد ان تتغير من خلال رجال الاعلام. رجال الاعلام مفروض ان يوجهوا الشعب الى ان ما يحكم طالما ليس انقلاب عسكري وليس هيئه عسكريه يبقى مش حكم عسكري، يبقى حكم مدني ايا كان. واما بالنسبه لعمليه ان المجلس العسكري يستمر، انا ضد انه يستمر. انا بقول ان في يونيو هينتهي حكم المجلس العسكري او الفتره المؤقته اللي احنا فيه. بالنسبه لعمليه الاخطاء اللي حصل، وبعدين احنا بالنسبه للعسكري، طب ما ديجول كان رجل عسكري، جنرال ديجول كان بيحكم فرنسا. هل في فرنسي واحد قال احنا تحت حكم ديجول وهو حكم عسكري؟ ما قالش كلمة عسكري، لان الوزراء اللي مع ديجول كلهم مدنيين. الوزراء اللي كانوا مع عبد الناصر مدنيين، الوزراء اللي كانوا مع السادات مدنيين، الوزراء اللي كانوا مع مبارك مدنيين. مبارك لما ارتكب اخطاء فادحه في حق الشعب المصري ودمر القيم والمبادئ لدى الشعب المصري طوال 30 سنه، هل دي نقول ان العسكريين اللي عملوا كده؟ المؤسسه العسكريه اول المؤسسات في الدوله كانت ضد مبارك، والشعب المصري لا يعلم ان المؤسسه العسكريه لم تكن في يوم من الايام هتسمح بالتوريث. كانت ضد مبارك على طول الخط. لما عمل الاعتقالات ما اعتقلش الفريق الشاذلي، ما دخلش الفريق الشاذلي السجن وهو رجل عسكري. اذا العسكريين كانوا راضيين عن سجن الفريق الشاذلي؟ لا يمكن. اذا لما مبارك لما اتخذ ضد الجماعات الاسلاميه والاخوان، انا اقول لحضرتك انا كتبت مقاله في احد الصحف العسكريه مجله النصر استنكر موضوع شفته بعيني لما كان رجال الاخوان بيخرجوا من محكمه جنوب القاهره ويخرجهم، وكان احدهم اعتقد الدكتور اسامه العريان كان فيهم، وبعد ما خرجوا ب 50 متر من المحكمه رجعوا قبضوا عليهم تاني واعتقلوهم. اذا استنكرت هذا العمل. اذا العسكريين آرائهم وتصرفاتهم تختلف عن أفراد كانوا عسكريين. جميل. يرتكبوه.
طيب أستاذ مختار، أنت شايف في مسألة ترشيح السيد عمر سليمان كلام بيتقال في الشارع دلوقتي وبيتردد في كثير من الأوساط العامة، بيتقال إن دلوقتي أن هناك جهات ما بتخنق المصريين من خلال الأزمات، من خلال السولار، من خلال البنزين، من خلال ارتفاع الأسعار، من خلال أزمات كثيرة وعديدة، من أجل أن الناس كلها مع أزمة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، مع أزمة خيرت الشاطر، مع الإخوان ما قالوا إحنا مش هنرشح وبعدين رشحوا إلى آخره، فقال لك يا عم إحنا جربنا الإسلاميين وطلعوا زي ما شفنا كده، زي ما الناس بتقول، لا إحنا محتاجين الأمن والأمان، محتاجين الاستقرار، فده كله هيجي من خلال السيد عمر سليمان.
هو طبعا انا الموضوع ده محتاج بحث طويل. التطبيق الاسلامي في الفتره اللي فاتت، المشروع الاسلامي ساهم في تغيير وجهه نظر كثير من الشارع، لان بعض هذا التطبيق للاسف مشى في اثر المجلس العسكري وعقد معهم اتفاقات ووقع في الاسر، فعلا الاسر النفسي والفكري، وهم الان يحاولون التخلص، وظهر التناقض في الاقوال. تارة يقولون لا نستطيع سحب الثقة، وتارة ومنذ دقائق يقولون نبحث سحب الثقة، والدستور يعني الدستور يعطيهم سحب الثقة من الأول خالص. يعني قد تتحدث مع العوام فتخدعهم لحظة، لكن عوام الشعب المصري عوام شرسة، سرعان ما تنقلب وتعقد. فما في شك ان احنا ساهمنا في الكفر بالثورة، احيانا بمقاومتها، النموذج الاسلامي كان بيقاومها، واحيانا بالاتفاق مع الغير عليها، واحيانا وكثير من المخلصين الان يقولون نحن نريد ان نعود الى الثوره. اذا فالنموذج الاسلامي لم يكن نموذج منظم ولم يكن نموذج دارس، وبالتالي ساهم في الازمه الموجوده الحاليه. دي نقطه اساسيه، ولذلك مساله ده الفلول ومش الفلول، لا، اكتشفنا بعد الثوره ان كثير من الذين ارتدوا عباءه الثوره هم فلول. فلول بالتصرفات. مفيش حاجة اسمها فلول لمجرد انك كنت مع النظام السابق اسميك فلول. ده في من اللي هم بقى ظهروا بعد الثورة وجنوا ثمارها كانوا اشد على الثورة من الفلول. يمكن الرئيس حسني مبارك قتل له 100 وبنحاكمه على 100، بعد حسني مبارك ما اتسجن او زعم انه سجن في فندق خمس نجوم اتقتل 1000 و2000. يعني الفلول التي ظهرت بعد الثورة اشد بشراسة.
تقصد مين؟ تقصد مين؟
لا انا اقصد الادارة المسؤولة كلها. انا لما اشوف حضرتك تعلمنا ان الحق هو الطريق ما لناش اشخاص. البرلمان المصري بتمييعه لقضايا قتل المتظاهرين وعدم اخذ الحق فيها والاكتفاء بزيادة المبالغ اللي لو ترك القضاء يحكم فيها هيحكم باكتر، هو شريك في الجريمة كله، مش نسبة منه، كله البرلمان المصري. البرلمان المصري حينما يسمح بظهور القانون رقم 4 المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الذي يجيز السرقة ويشجع المستثمر الذي سرق على أن يتصالح بأن يرد ثمن المسروق بسعر وقت السرقة، يعني بسعر 50 قرش. البرلمان الذي يسكت على هذا الشريك هو فلول. مش هنسكت، مش هنسكت عشان هم واخدين الشكل الإسلامي أو الشكل الليبرالي. أنا مش هسكت ليه؟ لان انا لما كنت مناضل ايام حسني مبارك كنت مناضل المحاكم العسكريه اللي لسه موجوده واللي انا اتحكمت بيها وغيري اتحكم بيها. انا مش مناضل عشان الاخوان المسلمين ولا كنت مناضل عشان الاشتراكيين، كنت مناضل عشان المبدا الالهي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار ابن ابي جدعان حلفا لو دعيت اليه في الاسلام لاجبت. انا كنت بدافع عشان نظريه الرسول في الدفاع عن حق الانسان. لما يجي هذا المجلس الان وهذه الوزاره وهذا الشكل وهذا المجلس العسكري الحاكم، مش العساكر، لا مجلس حاكم يهدر حقوق الانسان وكرامه الانسان ويجيز بيع ارض مصر
تمام
بسعرها، انا لازم اقول له انتظر. النقطه الثانيه ان سعاده النائب متفق معايا شارل ديجول
اوجه الاتفاق بعد
لا لا لا
ما بعد شارل ما ناخد مداخله معاه
شارل ديجول بس
هنجيبها
شارل ديجول بس شارل ديجول لم كان عسكريا كان يحكم بمبادئ جان جاك روسو. بس انا عايز بقى عسكري امير الله يحكمني بمبادئ جان جاك روسو، مش هسميه عسكري.
طيب معانا سياده اللواء فاروق المقراحي، اهلا وسهلا.
اهلا بيك، مساء الخير.
اهلا بحضرتك.
تحياتي لك اولا وتحياتي لضيوفك المحترمين الاستاذ مختار نوح والاستاذ وسياده اللواء عادل القله.
شكرا جزيلا
لهم بالتوفيق.
حضرتك يعني مع حكم العسكريين ام لا، وشايف رد الفعل؟
وبس عايز اوضح للاستاذ مختار بيتكلم كلام محترم، وبس عايز اوضح له حاجه، هناك فرق بين الحكم العسكري والحكم الاستبدادي. الحكم العسكري ان يكون حاكمنا مرتديا بذاته العسكريه ويحكمنا بموجب القانون العسكري، هذا هو الحكم العسكري. انما اذا كان هناك رجل استبداديا سواء كانت خلفيته عسكريه او مدنيه فهو طاغيه يحكم بما يرى وبما يكون. انما لما نيجي نقول ان انور السادات اللي ساب العسكريه من فتره طويله ومن 52 وتولى الحكم 72 تولى الحكم لانه ما كلنا لنا الخلفيه العسكريه. طيب هو لما ايزنهاور تولى الحكم في امريكا قالوا له انك انت كنت طالع من الجيش بقالك 5 سنين. ايزنهاور تولى الحكم 55 بعد الحرب العالميه ب5 سنين. فعايز اقول للاستاذ مختار ان هناك فرق بين الحاكم الطاغيه المستبد وبين حكم الحكم العسكري. الحكم العسكري يكون عندنا قائد لابس ملابسه العسكريه بيحكمنا بموجب القانون العسكري وعاطي بقيه القوانين اجازه، ولا مجلس شعب ولا مجلس.
طيب سياده اللواء، نعم سياده اللواء، طب انت شايف رد الفعل من كثير من الشباب المصري وكثير من الفئات المصريه
على موضوع السيد عمر سليمان؟
ايوه تمام.
لان هناك اله اعلاميه مضلله من الناس اللي خايفه ان هذا الرجل يجي. الرجل ده اولا كان عسكري لغايه سنه 90 وبعدين دخل المخابرات العامه، والاستاذ مختار نوح يعلم وسياده اللواء عادل يعلم ان جهاز المخابرات جهاز مدني ومن يلحق به بيفقد رتبته العسكريه. انما اذا كان يقال اللواء فلان او المقدم او في كذا فدي كنية لما يماليه في المدنية، انما يقال له السيد فلان والوكيل فلان وحضرة فلان ولا رتب عسكرية في المخابرات العامة. فمن سنة 90 لسنة 2002 يعني لسنة 2012 فيه عندنا 30 سنة ساب العسكرية. هل مجرد ان هو كان يوما ما عسكريا يبقى هو عسكري، انما انا بنقول ان خلفيته العسكريه بتديله قدره على الانضباط، قدره على الالتزام، انما الخلفيه اللي المفروض الشباب يفرح بيها ان هذا الرجل لديه خزانه من المعلومات. وبعدين لما يقولوا ده احد فلول نظام،
طب خليني يا سياده اللي هو بس الله يكرمك
اسمعني الحته دي.
نعم،
لما يقال ان هو جزء من نظام مبارك، هو ليس جزء من نظام مبارك، هو جزء من الدوله المصريه، فهو كان رئيس جهاز المخابرات العامه الذي هو جزء من كيان الدوله المصريه وليس جزء من كيان حسني مبارك.
طيب الاستاذ مختار كتير. عفوا يا سياده اللي هو بس الاستاذ مختار عايز يرد على حضرتك، انت بتقول ان الشباب لابد انه يفرح بترشيح السيد عمر سليمان، الاستاذ مختار مش فرحان.
ما هو الاستاذ مختار، ما انا عارف الاستاذ مختار متخيل ان عمر سليمان هيجي يحكمنا بالبدله العسكريه. عمر سليمان شايف
البدله العسكريه بقى. اسمعني انا اشرح لحضرتك
حاجه، اسمع بعض يا استاذ اللي هو الله
يكرمك. انا اولا بحترم الاستاذ مختار وبحتمر بحترم توجهه وعاجبني كلامه، بس هو عمليه الخلط.
انا طب نسمعه بقى يا استاذ
والطاغيه.
شوف معليك، انا مش ما عنديش خلطه، انا قلت العبره بالمسميات لا بالاسماء. اذا انا لغايه دلوقتي ما سمعتش من سياده اللواء عمر سليمان برنامجه ايه، برنامجه يا ترى لما كان وزير في عصر الرئيس حسني مبارك، لانه كان وزير، كان بدرجه وزير وكان صاحب المهام الخاصه في اسرائيل. انا بقى عايز اسمع وجهه نظره في هذه السياسه لما كان حسني مبارك بيحاكمنا بالمحاكم العسكريه ويقضي علينا ظلما بالسنوات الطوال، لما كان حسني مبارك بيعتقل الشعب المصري كله 18,000 في سنة اعتقلهم وعذب منهم أكثر من 15,000، وسجل في عهده أكبر حالة وفيات من القتلى والشباب. عايز أعرف وجهة نظره في السياسة الخارجية التي تمت حينما قمنا بالتعامل مع العدو الصهيوني ضد الشعب المسلم في غزة. مع العلم يا سيادة اللواء أنا طبعا سعيد بحضرتك جدا، لان انا متفق معاك ان العبره بالمسميات، مفيش حاجه في حكم استبدادي وحكم ديمقراطي.
ايوه
العسكريون لانهم ارتبطوا بالحكم الاستبدادي في تاريخنا، ده اللي خلى الناس تربط بين حكم العسكر وبين حكم الاستبداد. لكن انا مع حضرتك العبره بالمواصفات، ولو جالي وانا واقف الان على خطى مختلفه ومتباينه مع كثير من الاسلاميين وقلت للاسلاميين وانا صاحب المشروع الاسلامي مثلكم، لم تقدموا نموذجا ديمقراطيا في الترشيح، لم تقدموا نموذجا ديمقراطيا في التعامل، تعاملتم مع العسكر بطريقه لا توافق عليها مبادئ الثوره ولا مبادئ التقدم. انا بواجه كل من يخطئ، لكن ايضا من حقي ان واجه الوزير عمر سليمان واقول له ماذا فعلت وكان الشعب المصري يقتل امامك وانت بدرجه وزير وصاحب المهام الخاصه واكبر علاقات مع المستوى الامريكي كانت موجوده، والامريكان كانوا يقتلون الشعب الفلسطيني ويقتلون الشعب المصري ايضا. الامريكان حتى حينما قام احد القضاة بتسفير وتهريب الامريكان لم يقم باعتراض بكلمه واحده، وهو رجل سياسي يرشح نفسه. الان انا له ان يعرض لنا مبادئه، موقفه من جرائم حسني مبارك في الفساد اللي كان موجود، موقفه من جرائم احمد عز، موقفه من المرسوم بقانون رقم 4 لسنه 2012 اللي بيجيز سرقه المال المصري، موقفه من الجرائم التي ارتكبت من اول جريمه سرقه شركات توظيف الاموال بواسطه بعض رجال منسوبين الى القضاء، وانتهاء بالاتفاقات التي تمت وسرق فيها اموال الشعب المصري تحت نظرية صناديق، موقفه من الاسرة المالكة وما قامت بالاستحواذ عليه، ماذا ينوي ان يفعله؟ انا لغاية دلوقتي ما سمعتش من الرئيس عمر سليمان برنامجه ولا موقفه ولا تبرئة نفسه من الجرائم التي يتحمل شيئا من وزيرها. واقول ان كل واحد الان بيسكت على كل باطل هيجي تاريخ نسأله، سواء كان عضو في البرلمان، سواء كان في الأقلية، سواء كان في المعارضة، هيجي يوم ونسأله أنت عملت إيه للشعب المصري.
جميل أستاذ مختار، كلام رائع. سيادة اللواء أنا بستأذنك، أنا بستأذن حضرتك، يعني أنا بطلب من حضرتك لو تشرفنا في هنا في برنامج من القاهرة بقناة الرحمة، يبقى حضرتك مع الأستاذ مختار من أجل أن يبقى الوقت معنا متسع ونقدر نتكلم كتير.
أنا يسعدني، بس أرجوك عايز بس أرد هنا للاستاذ مختار وهو رجل.
طب لما تشرفنا نرد مع بعض
هقول له حاجه مهمه، بس هقول له انه لا يسند لساكت قول، لا يسند لساكت قول
الا الوزير، الا الوزير
لانه لم يسال، انما كنت ارجو أن تسأله ويجاوبك على ما تقول.
وطبعا
هذا هو شرط الإخلاص.
طبعا هسأله.
إذا كنا نريد أن نقول أن جماعة الإخوان المسلمين وأنت في يوما ما كنت منهم فهم يقومون على مبدأ السمع والطاعة، وأسألك سؤال وأستحلفك بالله أن تجاوبني عليه بأمانة،
صبر.
هل سيكون رئيس جمهورية الإخوان هو رئيس الجمهورية أم له مرشد يرجع إليه؟
بالمفهوم الحالي والتطبيق الحالي الإخوان لم تتخلى عن نظرية المرشد المرجعية، وأنا ما بكذبش وما يهمنيش، أنا مع الحق حيثما دار. وحضرتك تعلم أن في يوم من الأيام حصلت مداخلة وقلت أني أبرئ هذا الشخص وأدين النظام. أنا حضرتك
بتخلينا
أدين، أنا أدين أن يكون المرشح عن الإخوان خيرة الشطر، وأدين هذا مرة واثنين وثلاثة ومن زاوية إسلامية، أدين هذا أيضا من أن الإخوان لم الحزب حزب الحرية لم يفطن بعد، وأنه ما زال تابعا للإخوان، وعلى الإخوان أن تقوم بترشيد سياستها قبل أن ينصرف الشعب عنها، لأن دعوة الإمام حسن البنا هي الباقية.
جميل.
أما الإدارة فهي فانية وزائلة.
جميل، أنا بشكرك سيادة اللواء فاروق المكراحي، وأكيد هيبقى في لقاء
جدا
جميل وشيق كده بين
وأنا معه في كل ما قاله.
جميل، ربنا يكرمك سيادة اللواء، الوقت بيجري بينا.
الوقت
محتاج كلمة أخيرة.
لا بس في نصين مهمين جدا.
معايا فقرة ثالثة.
نصين مهمين جدا. النقطة الأولانية، إحنا مش بندافع على العسكريين.
المعنى واضح.
أو المجلس العسكري، ولكن إحنا عايزين نقول حقائق عشان الشعب يعرفها أو الشباب يعرفها. ما حدث خلال المرحلة الماضية لم يكن سببه العسكريين إطلاقا. لا أنا هقول لحضرتك في عجالة كده
النقاط بس.
قلنا احنا طالبنا في ميدان التحرير بعد 25 يناير مباشرة وتنحي الرئيس السابق الفاسد البائد حسني مبارك، قلنا عايزين محاكم عسكرية مباشرة سريعة لرموز النظام البائد، بعد كده تبقى محاكم مدنية، بس نبدأ بمحاكم عسكرية فورية. أنا في وسط الميدان قلت هذا الكلام، الشباب هو اللي رفض وقال لا للمحاكم العسكرية، نحاكمهم مدنية.
طيب تمام.
قلنا يبقى ما دخل المجلس العسكري في هذا، قلنا مشاركة في لجان مجلس الشعب والدستور تكون مشاركة لا مغالبة، وان لجان مجلس الشعب تبقى للجميع والدستور يبقى لجنة الدستور تبقى للجميع. الحرية والعدالة عملوا عكس ذلك تماما، اذا الشعب انقلب. جميل. عليهم بسبب هذا. ما ذنب المجلس العسكري في هذا؟ قلنا اختيار حكومة عصام شرف، اختاروا حكومة عصام شرف، مين اللي اختارها؟ الميدان والشباب هم اللي اختاروها، يبقى ما ذنب
يعني المجلس العسكري.
اختيار حكومة الجنزوري لما قلنا عايزين حكومة تكون ناس عندها خبرة، وجيه الجنزوري والقوى السياسية والأحزاب رحبوا بالجنزوري في البداية. أيوه. يبقى المجلس العسكري ذنبه ايه؟ نيجي لنقطة مهمة جدا.
أيوه.
المجلس العسكري لا يرحب بالسيد عمر سليمان، معلومة لا يعلمها رجل الشارع.
لا يرحب ازاي؟
لا يرحب، وليس هو الدافع وراء ترشيح عمر سليمان، وانا بأجزم ان المجلس العسكري نصحه بعدم الترشح عشان الناس تبقى عارفه.
طيب.
المجلس العسكري عمر سليمان ليس مرشح للمجلس العسكري،
هو المشير اصدر بيان منذ قليل وقال انه ملوش اصلا
خالص
مرشح.
المجلس العسكري ليس له مرشح حتى الان، ولن يكون له مرشح. السيد عمر سليمان، انا بأضيف للاستاذ المختار نقطتين مهمين جدا، لابد السيد عمر سليمان يبين موقفه منهم تماما، موقفه من غزة
وموقفه
ما
من
حدث في غزة ومع الفلسطينيين. إذن هو عارف وضلية، وكان بيروح الفلسطين يقابل نتنياهو والفلسطينيين بيسبحوا. موقفه من بيئة لابد أن يبرئ نفسه منه. الحاجة التانية، موقفه من بيئة القطاع العام وبيئة الشركات، هو كمخابرات عامة
علامات استفهام كبيرة.
علامات استفهام، لأنه كان مسؤول عن المخابرات العامة.
السيد عمر سليمان لابد أن يرد عليه
طبعا، المخابرات العامة مسؤولة عن عملية البيع.
جميل. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء عادل عباس القلة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب. شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا.
شكرا جزيلا لحبيبنا الأستاذ مختار.
الله يكرمك. في حاجات
هنقول هيكون لك لقاء منفصل بإذن الله رب العالمين، هنسعد بيك إن شاء الله. شكرا جزيلا الأستاذ مختار نوح القيادي السابق جماعة الإخوان المسلمين. مشاهدينا الكرام، الدكتور صفوة حجازي قال ايه في مسألة ترشحه لرئاسة الجمهورية وتراجعه مرة اخرى؟ نسمع مع بعض، وبعد الفاصل هيكون معانا طلبة من جامعة الازهر ونشوف مشكلتهم. نعود بعد الفاصل مشاهدينا الكرام.
دكتور صفوت، بعدما أعلنتم الترشح ولماذا تم الانسحاب من انتخابات الرئاسة؟
والله هو الترشح كان سببه هو سبب تكتيكي، وان احنا كنا عندنا خوف من ان يتم الاطاحه بكل المرشحين الاسلاميين، فلابد ان يكون هناك مجموعه اخرى من المرشحين الاحتياطيين، فاتفقنا على مجموعه من الاسماء ان تتقدم كمرشح احتياطي: دكتور محمد مرسي، دكتور عبد الله الاشعل، دكتور محمد يسري، دكتور صفوت حجازي. فلما قبلت اوراق الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد الله الاشعل خلاص اصبح عندنا من المرشحين الاحتياطيين ما يكفو لسد هذا الثغر، فتراجعت، لان اصلا الرئاسه عندي ليست غايه وليست هدف، إنما هي وسيلة، فإن وجد من يقوم بهذه الوسيلة ويؤدي هذا الدور ويسد هذا الصغر خلاص انتهى.
يعني حضرتك على ترشيح عمر سليمان والطريقة اللي تم استقباله بها بالأمس في لجنة الانتخاب؟
الطريقة اللي تم استقباله بها دي طريقة عادية جدا جدا، طريقة عادية جدا جدا، لأنه ما زال نائب رئيس جمهورية سابق وعليه حراسة، وده القانون بيقول كده. لكن أنا مبسوط أنه هو نزل أهلا وسهلا عشان يبان المخطط بقى والشعب يعرف الحقيقة فين، ونجتمع جميعا على محاربة هذا الرجل بالطرق الشرعية والطرق السلمية اللي احنا اتبعناها.
كيف ترى موقف الإسلاميين في انتخابات الرئاسة أو السباق الرئاسة؟
إن شاء الله سنتوحد على رجل، وإن شاء الله لن يكون على أرض مصر إلا ما يرضي الله عز وجل.
رجلي للسياحة، باقة من الخدمات المميزة، عرض حيكسر الدنيا، ده عرض واحد بس من عروض فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإيمان طيبة 4 نجوم بالمدينة، 17 يوم 5090 جنيه من اسكندرية و 5690 جنيه من القاهرة، وفي منه كمان 10 أيام، تخيل ممكن يبقى بكام. أقوى عروض العمرة مع تريجولي للسياحة، فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، جران زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة، 10 أيام، تخيل ممكن يبقى بكام. عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا: فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة 17 يوم، وفي منه كمان 10 أيام، تخيل ممكن يبقى بكام. للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114، من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار.
حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحل، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة.
برنامج كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف على بدء الوحي، كيفية الوضوء والعمرة، وأحاديث كثيرة، شرح كامل لكل اسم من أسماء الله الحسنى. اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516.
اللهم اختم لنا
دلوقتي. تقدر تحمل على تليفونك اجمل واحب الادعية الخاصة بفضيلة الشيخ محمد حسان.
اللهم اجعلنا من من يقيم حروف القرآن وحدوده يا كريم. ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أرحم الراحمين.
فقط اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي تليفون أرضي على 09516 وأدخل كود الدعاء.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بدء التحقيق في أحداث جامعة الأزهر وارتفاع المصابين ل 64 شخص. تباشر نيابة ثاني مدينة نصر برئاسة محمود الصاوي التحقيق في المعركة التي نشبت مساء أمس بين العشرات من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بمدينة نصر وصاحب مقهى وأنصاره عقب مباراة الأهلي والبن الأثيوبي والتي أسفرت عن إصابة 64 من الطلاب وأفراد الشرطة وأنصار صاحب المقهى. هنعرف إيه التفاصيل والحكاية مع بعض من طلبة جامعة الأزهر. معانا الاستاذ سيف الاسلام اسامه جعفر الطالب بكليه الهندسه الفرقه الثالثه. اهلا بحضرتك. معانا ايضا الصابر عبد الحميد الطالب بكليه الشريعه والقانون الفرقه الاولى. اهلا بيك. معانا ايضا بلال سلام عبد الغني الطالب بكليه التربيه. ايه بلال اسلام عبد الغني الطالب بكليه التربيه الفرقه الاولى. اهلا بيك. هبدا مع حضرتك يا باشمهندس سيف. ايه الحكايه؟
هو حضرتك اللي حصل امبارح بصينا لقينا حصل نفير في المدينة الجامعية. كل الطلبة أعداد مهولة جدا جدا من طلاب المدينة. بصينا لقيناهم سابوا المباني نزلوا في بطريقة سريعة جدا. حاولنا نتسائل الموضوع. نزلنا بسرعة جري مع الطلبة. لقينا حضرتك الموضوع أن طالب كان موجود هناك في الحي السادس قدام المدينة كان بيسمع الماتش اللي حضرتك قلته. وبعدين بصينا لقينا الطالب دوت تم ضربه نتيجة شجار بينه وبين صاحب المقهى. خدت بال حضرتك؟ فطبعا اتصل بزميله أو زميله اللي موجودين معاه في السكن. فزميله نزلوا يستبينوا الأمر كعادة أي طالب محترم أنه بينزل يستبين الأمر عن زميله. تم التعامل معهم بطريقة مش كويسة من قبل طبعا الناس اللي في السادس أو أهالي المنطقة اللي موجودين. لأن طبعا هم دايما بيبصوا نظرة للطالب على أنه هنا قاعد في القاهرة ملوش أهل ملوش عزوة ملوش أي حد. خدت بال حضرتك؟ تم التعامل معاه بطريقة مش كويسة ومع الناس اللي نزلت معاه. فبصينا لقينا الطلبة دي اتصلت بزمايلهم طبعا لأن طبعا تعرف
وصل الأمر
إلى اشتباكات كبيرة جدا. الموضوع فلت من إيد الطلبة نفسهم ومن إيد قيادات حتى المدينة. بصينا لقينا كل الطلبة نزلت طبعا دفاعا عن زمايلهم. طبعا احنا في فترة امتحانات يعني الناس اللي بتقول ان طلبة الازهر بلطجية وبيحاولوا يشوهوا في صورتنا. الناس كانت قاعدة في المدينة بتذاكر في محراب العلم.
ده هيخليني جميل ده هيخليني اروح لصابر في مسألة تشويه صورة طلاب الازهر. لا تشويه صورة طلاب الأزهر.
حضرتك
ان في كتير من القنوات بتشوه صورة الطلاب.
اتكلمت بطريقه يعني بالمعنى غير لائقه على الطلاب ان هم اوضحت ان هم بلطجيه بالمعنى انا فيش حتى بالمعنى اللي كمان يعني تصريحات يعني ايه تصريحات لكن يعني ايه تصريحات بالمعنى ايه يعني بالمعنى الواضح قوي ان هو فعلا بلطجيه نزلوا تعدوا على اهالي الحي كسروا محلات مثلا سببوا مثلا في قطع ارزاق ناس لان ده يعني ده غير حاصل فعلا يعني مش موجود يعني حتى هم بيتكلموا كان في نوايا مبيته ان الطلبه تنزل تكسر بالطريقه دي يعني ده طبعا تلفيق يعني تلفيق واضح جدا.
جميل. بلال محتاج يعني الاحداث اللي تمت والمشاكل وحتى اللواء حمدي بدين علشان يشوف الاشكاليه امبارح مساله ان طيب قيادات الازهر بقى سواء قيادات الجامعه او قيادات المشيخ كانوا موجودين ولا فين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الاول في تقصير كبير من جميع قيادات الازهر وكده في حق الطلبه الازهريين لانهم مش واخدين حقهم. كل الطلبه الازهريه مش واخده حقها مش حاسين ان هم طلبه بجد وكل حاجه.
ايه اللي انتم محتاجين؟ قول لي كده.
اللي احنا محتاجينه ان احنا ناخد حقنا زي جميع الجامعات، زي جامعه القاهره، زي جامعه عين شمس، زي جامعه حلوان. في تفرقه، يعني مش عاوز اقول تفرقه عنصريه، في تفرقه كبيره بين جامعه الازهر، بتتعامل معامله سيئه جدا غير اي جامعه في مصر. مثلا عندك الامتحانات اللي هو نظام الامتحانات، كل جميع الجامعات الامتحانات في اول في بدايه شهر 6 ما عدا جامعه الازهر الامتحانات فيها 12/5. ليه مش عارف. وفي عندك بعيدا عن الموضوع بتاع اللي حصل امبارح والكلام ده، في كتب العقيده وكتب الفقه في الفرقه الاولى في كليه التربيه 2000 طالب استلموا من 6000.
طيب يعني خلينا بس في الموضوع بتاعنا، لان مساله المواد والحاجات دي كلها محتاجه حلقات كتيره، ولكن قول لي يا سيد بس المشاكل. انا عايز اركز في المشكله بتاعت امبارح، لان دي عامله لغط كبير عند الناس كلها، فمحتاجين نفهم
حضرتك الموضوع. يعني احنا نتكلم في الموضوع من قلبه، من قلبه.
طيب.
طلبة الجامعة حاسين بتقصير شديد جدا من قيادتها. الطلبة لو عندها ثقة في قيادات الجامعة ما كانتش خرجت ودافعت عن نفسها، كانوا لجأوا لقيادات الجامعة، وكان قيادات الجامعة هم اللي تصرفوا مع أهالي الحي السادس. لأن دول طلبة ساكنين، على فكرة طلبة جامعة الأزهر اللي ساكنين في المدينة هم اللي حاصلين على تقديرات امتياز وجيد جدا، يعني ناس متفوقة.
تمام.
ناس جايين عشان خاطر يذاكروا، مرهم ما بيلعبوش، الامتحانات بتاعتهم أقل من شهر وهيمتحنهم. القيادة بتاعت الجامعة برمتها عندها مشاكل عاجزة على حلها. خلينا نتكلم بوضوح، لو الطلبة ديت حاسة بينها وبين نفسها أن هم يعشموا خير في أي حد من قيادات المدينة الجامعية أو أي حد من قيادات الجامعة، هيقدروا أن هم يلجأوا له. أنا كطالب حاسس أن أنا مش واخد حقي، فما أشوف زميلي بينضرب واشوف الناس اللي تبعه بتنضرب وما لاقيش ان قيادات المدينه وقيادات الجامعه بتحميني، يبقى خلاص، يبقى احنا كده.
لا يقولوا ان اللي بره دول بلطجيه.
بالظبط. وللاسف الاعلام كله عمال يشوه في صوره الطلبه وصوره الجامعه. انا عايز اقول ان الطالب الازهري طالب يحمل هذا الكتاب.
نعم.
طالب يحمل القران الكريم في صدره، طالب يجمع بين علوم الدين والدنيا. كيف لهذا الطالب ان هو يطلع ويقال عليه بلطجي من الاعلام؟ النهارده حضرتك احنا مش لاقين حقوقنا، مشيخة الازهر مش سمعانا، قيادات الجامعة مش سمعانا، مش مديانا حقوقنا اللي ربنا ادهلنا ان حافظ هذا الكتاب غير اي طالب تاني. يعني المفروض يعامل معاملة محترمة، يعامل بطريقة مهذبة. على فكرة في نفس اليوم اللي هو امبارح كان في اعتصام من جميع طلبة المدينة الجامعية بسبب سوء المعاملة في المطاعم. احنا ما بناخدش حقنا في الاكل، ما بناخدش حقنا في النظافه، ما بناخدش حقنا. حضرتك لو تيجي تعمل تقرير في
اذا هناك تقصير واضح من
واضح
قيادات الازهر
جداً.
سواء في الجامعه او المشيخ. طيب صابر، تحب تقول ايه في النهايه؟ تحب كلمه موجزه في رساله موجهه توجهها لمين؟
كلمه موجزه في رساله موجهه. والله هو انا اللي شفته والله واللي سمعته كمان، مع ان كمان ما اطلعتش قوي بسبب الدراسه والوقت وكده، بس زعلني جدا ان هو وصف اللي هو الاجماع على وصف طالب الازهري بانه بلطجي.
مين اللي وصف؟
والله احنا يعني بدون ذكر اسماء سمعنا من يعني مثلا من مسؤولين سواء كانوا ينتموا الى الازهر او من مسؤولين في الازهر او خارج المؤسسه الازهريه او خارج او من قانون من بعض القنوات الفضائيه اللي هي بادرت يعني ايه بعرض الحدث، بادرت بتصوير الحدث.
يعني رسالتك بتوجهها لهم بالانصاف.
وعدم
تشويه صورة الازهريين.
صح بالظبط.
تمام. بلال،
كلمه موجزه.
احب
اقول لكل مسؤول ازهري، لكل مسؤول عن الازهر في جامعه الازهر، لازم تجيبوا حقنا. لان احنا يعني الطلبه بيتعاملوا معامله سيئه من كل الناس، حتى في الحي السادس، افراد شعب الحي السادس، سكان الحي السادس الاصليين بيعاملونا معامله سيئه. وعلى القهاوي حتى لما نروح نسمع الماتش اخواننا اللي هم الصعايده، معلش في اللفظ، اخواننا الصعايده بيعاملوهم معامله وحشه.
طيب اذا هذه صرخه من بعض طلاب الازهر الشريف، صرخه بنوجهها للدكتور اسامه العبد رئيس جامعه الازهر، رساله وصرخه قويه بنوجهها لفضيله الامام الاكبر الشيخ الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر. صرخه انا بحب اقول علامات استفهام كثيره، اللي حصل امبارح يا فضيله الامام، اللي حصل امبارح فضيله الدكتور اسامه العبد، وقبلها الاسبوع الماضي من خلال اعتصامات واضرابات ومظاهرات وتظاهرات كبيره في المدينه الجامعيه للبنات بجامعه الازهر وجمع البنين بجامعه الازهر، وفي ظل كل الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات إلى آخره لم يتواجد أحد من قيادات الأزهر. حاولنا أن احنا نتصل بيهم لأجل أنهم يردوا ويوضحوا الحقيقة، قافلين تلفوناتهم مش عايزين يتكلموا لا معانا ولا مع أي مكان، ولكن هم يقولوا سيبوهم يلعبوا، سيبوهم يجيبوا آخرهم، سيبوهم يعملوا اللي هم عايزينه، وفي النهاية هم هيهدوا وهيهبطوا وهيتعبوا فمش هيقدروا يعملوا حاجة لأن هم داخلين على الامتحانات. بنقول لشيخ الأزهر، بنقول لرئيس جامعة الأزهر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد ان احنا نقول جامعة الازهر وطلبة جامعة الازهر بنين وبنات، فيهم ناس كتير جمال، ناس طيبين، ناس محترمين، ناس مهذبين، ناس متفوقين، لابد ان احنا نكافئهم ولم يبقى عندهم مشكلة، لابد ان احنا نروح نقعد معاهم ونشوف ايه مشكلتهم ونقدم لهم الحلول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مشاهدينا الكرام، في النهاية بشكر الاستاذ سيف اسامة، شكرا جزيلا لك. بنشكر صابر عبد الحميد، شكرا لك. شكرا بلال اسلام، شكرا جزيلا لكم، والشكر لكل طلبه وطالبات جامعه الازهر. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.